بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل التوحيد وأهميته، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 42/1400 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في دورة الإمام مالك بن أنس السلفية بالسنغال في دورتها الخامسة أن تدعوكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 42/1400 من الهجرة، أن يكونوا معكم في محاضرة بعنوان فضل التوحيد وأهميته لفضيلة شيخنا الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى ووفقه ونفعنا بما نسمع. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو أن يبارك الله عز وجل فيه ونسأله ذلك، وأن يوفقنا للقول بما يرضيه، وأن تكون أقوالنا حجة لنا لا علينا يوم القيامة، ونرجو أن ينفعنا الله عز وجل بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن مما تميزت به الدعوة السلفية، دعوة الأنبياء والمرسلين، أنها دعوة تعنى بالتوحيد وبشأن التوحيد، تعلما وتعليما وخطابة وتدريسا وتفهيما وبحثا ومدارسة، تعنى بالتوحيد أشد العناية. فلا تجد سلفيا حريصا على اتباع منهج السلف إلا والتوحيد ديدنه، ودائما يردده في كل محفل ومكان، يبين مسائله ويدعو إليه ويحث على لزوم التوحيد، وكذلك في المقابل يحذر من الشرك وما ينافي التوحيد، يحذر من الشرك ومن مظاهر الشرك، ظاهرها وخفيها، صغيرها وكبيرها، يحذر تحذيرا بليغا. وأيضا فإن مما تميزت به هذه الدعوة المباركة أنها دعوة قائمة على السنة ولزوم السنة واتباع السنة ومنهج سلف الأمة، وفي المقابل فإنها تحذر من البدع والأهواء والأحزاب والجماعات وما يخالف السنة وما ينافيه. هذه توطئة، ولا بد أن نعلم علم اليقين أن الحديث عن التوحيد وبيان أهميته حديث عن قضية هي أعظم القضايا وموضوع هو أهم الموضوعات، يجب على العلماء وطلبة العلم والخطباء والدعاء أن يذكروا الناس به ويدعوهم إليه ويكرروا الحديث عنه ويبينوا فضله ومحاسنه ومكانته من دين الله ويشرحوا معناه ومحققاته ومكملاته لعله يرسخ في النفوس وتطمئن به القلوب. إن موضوع التوحيد توحيد رب العالمين، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بما يختص به جل جلاله من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ذلك لأن التوحيد هو أساس الدين وقوامه وقاعدة الملة وزبدة الرسالة. إن التوحيد أعظم الحقوق وأوجب الواجبات، إن التوحيد أعظم الحقوق وأوجب الواجبات وأساس قبول وصحة الطاعات. فإذا كان التوحيد بهذه المنزلة العلية من الدين والمكانة الرفيعة، فحقا علينا وعلى جميع المؤمنين العناية به، خصوصا الخطباء والدعاة والمصلحون الذين ينشدون السير على صراط الله المستقيم ويرجون أن يكونوا من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويفوزوا بمرضات رب العالمين. وإن مما يدل على عظم منزلة التوحيد وكبير أهميته، أولا أن التوحيد أول الواجبات فلا يطالب العبد بشيء قبله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو أول دعوة الرسل وخلاصتها، ومن أجله بعثوا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل آية في كتاب الله صريحة فيه أو دالة عليه أو في واجباته أو ثوابه أو في ضده، وأول أمر في كتاب الله الأمر به. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية أي وحدوه. وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على القيام به: إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين. وهو حق الله على عباده وأول واجب عليهم من التكاليف. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، أرسله داعيا ومبشرا بالخير، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: إلى أن يوحد الله. وأول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ أي من معبودك؟ ثانيا مما يدل على أهمية التوحيد وعظيم مكانته أنه من أجل التوحيد خلق الله الخلق. فالحكمة من إيجاد العباد هي عبادة رب العباد وتوحيده بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما يدل على أهمية التوحيد ثالثا أن التوحيد هو حق الله الأعظم على العباد كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. ومما يدل على مكانة التوحيد وأهميته رابعا أن التوحيد أساس قبول الأعمال الصالحة، فلا عمل مقبول بدون التوحيد. ومما يدل على مكانة التوحيد وأهميته أن التوحيد أساس قبول الأعمال الصالحة، فلا عمل مقبول بدون توحيد. لا يقبل الله عملا صالحا إلا من أهل التوحيد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيفة ويصل الرحمة ويفك العاني ويحسن الجوار، وأثنت عليه خيرا، ثم قالت: هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والخطيئة هنا يراد بها الشرك. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية. ومن المعلوم لدى كل مسلم أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، والإخلاص من التوحيد، بل هو التوحيد. فما شرع الله الشرائع ولا أمر بالتكاليف الشرعية إلا لإقامة التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالعبادات كلها مشتملة على التوحيد. فالأذان للصلاة إعلان بالتوحيد، وافتتاح الصلاة بتكبير الله وتعظيمه، وهذا شعار التوحيد. والاستفتاح والفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد كلها مشتملة على التوحيد. وفي الزكاة خروج من عبودية المال إلى عبودية رب المال وامتثال أمره. والصوم سر بين العبد وبين ربه يظهر فيه الإخلاص جليا. وشعائر الحج التلبية كلها توحيد. ولذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد. والجهاد ما شرع إلا لأجل التوحيد وإقامة عبودية الله في أرضه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن. ومما يدل على أهمية التوحيد خامسا أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل ومحورها. فما من رسول إلا وبعث بالتوحيد ولأجل الدعوة إلى التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال الرسل لأقوامهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقالوا لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنوح عليه السلام هو أول الأنبياء، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا الأنبياء والرسل من بعده، وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم. فقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها من أولها إلى آخرها مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كلها في التوحيد والدعوة إليه وإلى مكملاته. فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد، ولا ذهل عنه عليه الصلاة والسلام وهو محصور في الشعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أصحابه وأعوانه. ولا أغلق باب الدعوة إليه بعد فتح مكة وتكسير الأصنام، ولا اكتفى بطلب المبايعة على القتال دون تجديد البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. من أجل هذا كان التوحيد أول الأمر وكذلك هو آخره. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود. لقد تفرد الله بالوحدانية ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل والنظير، وأمر عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، ونوع لهم العبادات، وجعل إفراده بالعبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو جماع الخير ولا تقبل حسنة إلا به، والعمل القليل مع التوحيد مضاعف، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال. ولأهمية التوحيد ولكونه لا طريق لرضا الرب إلا به، دعا إمام الحنفاء لنفسه ولذريته بالثبات على التوحيد، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الآية. ودعا يوسف عليه السلام ربه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أخرجه مسلم. والتوحيد وصية المرسلين، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونهج الرسل تعليمه لأولادهم وسؤالهم عنه وهم في سكرات الموت، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلمان الصحابة رضي الله عنهم التعلق بالله وحده دون ما سواه. قال لابن عباس في وصيته المشهورة، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأمرنا الله أن لا نموت إلا على التوحيد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بإفراد العبادة لله ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر من عبودية الخلق، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبه تفرج الهموم وتكشف الكروب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، انتهى كلامه. التوحيد يزيل الغلة من القلب ويصلح القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، أخرجه الترمذي. وهو أي التوحيد سبب الحياة الطيبة، بل لا سعادة في الدنيا إلا به. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو قوام الحياة التي تطلبها النفوس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهو الذي يوحد المسلمين عربهم وعجمهم، شرقهم وغربهم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومما يبين أهمية التوحيد أن فضائله وفوائده وثمراته كثيرة وعظيمة جليلة. فمن فضائل التوحيد تحقيق الأمن للموحد، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله تعالى ولم يخالطوا أو لم يخلطوا إيمانهم بالله بشرك، فهؤلاء لهم الأمن من عذاب الله تعالى. وذلك أن الله عز وجل لا يخلد في النار من مات على التوحيد. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى عن الموحدين: تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم إذا كان تحقيق التوحيد تحقيقا كاملا لم يخالط شيء من الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، لا القولي ولا العملي، لا الظاهر ولا الباطن، فهذا من أهل الأمن التام الكامل الذي ليس فيه عذاب. وإن كان التوحيد قد خالطه شيء من الشرك الأصغر أو ما ينافي كماله الواجب، فهذا ينقص من أمنه بقدر ما نقص من تحقيقه وكماله. ومن فضائل التوحيد الاهتداء والسلامة من الضلال، كما قال سبحانه في الآية السابقة: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي إن المهتدي حقا هو من عرف ربه فوحده وأخلص له الدين كما شرع الله تعالى. أما من جهل التوحيد فلم يخلص لربه العبادة فهو ضال ليس بمهتدي، لأن الهداية هي سلوك الصراط والطريق الموصل إلى رحمة الله وإلى جنته وإلى رضوانه، ولا يوصل إليها إلا التوحيد. فمن وحد الله فقد اهتدى، ومن أشرك مع الله فقد ضل الضلال المبين. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه، أي أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بما أمر الله أن نؤمن به موجب بإذن الله وفضله وإنعامه وإحسانه لصاحبه دخول الجنة على ما كان من العمل، أي أن الموحد يدخل الجنة لكن تكون درجته فيها على حسب عمله. فمن الناس من هو في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه المنزلة. ومن الناس من هو وسط في الجنة، ومنهم من في ربض الجنة. وكذلك فإن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، وإن عمل ما عمل من الموبقات، وإن عذب بالنار قبل دخول الجنة، لكن آخر أمره أنه إلى الجنة بفضل الله ورحمته وإحسانه وجوده. ومن فضائل التوحيد تحريم الموحد على النار، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه، أي من قال كلمة التوحيد مؤمنا بها عاملا بها ظاهرا وباطنا بصدق وإخلاص وعلم، فإن الله تعالى يحرمه على النار فلا تمسه ولا يدخلها إذا كان أتى بالتوحيد على كماله، أو إذا تفضل الله عليه وتجاوز عنه ولو كان أتى بما يستحق به العقوبة. وإما أن يحرم عليه الدخول الأبدي في النار إذا حصل عنده من النقص ما يستحق به دخول النار، ويدخل النار ويعذب فيها حتى يمحص وينقى، ثم يدخل الجنة بعد ذلك بفضل من الله وإحسان. أيها الفضلاء، ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم، فلا تقبل صلاة ولا زكاة، ولا يصح صوم ولا حج، ولا يزكو أي عمل يتقرب به إلى الله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين ولا دعاء الصالحين. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم الآية. ومن فضائل التوحيد أن ثوابه في الميزان أثقل من السماوات والأرض. وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. لا. قال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأراضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فانظر يا رعاك الله إلى عظم ثواب التوحيد، حيث يبلغ إلى أن يرجع ثقله بثقل السماوات ومن فيهن إلا الله، وبالأراضين 7 ومن فيهن. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، وحققوا العمل بها، فهو المقصود الأعظم منها. ومن فضائل التوحيد أن تحقيق التوحيد سبب تكفير الذنوب مهما بلغت. أخرج الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي لو أن العبد الذي حقق التوحيد فلم يخلطه بشيء من الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، ومع ذلك لقي الله بذنوب تملأ الأرض أو تقارب ملأها، للقيه الله بملء الأرض أو بما يقارب ملأها مغفرة. وبعد، فهل أدركتم يا رعاكم الله عظيم منزلة التوحيد وعظيم فضله وثمرته؟ فهل يظن، هل يظن أحد بعد هذا أنه لا يحتاج إلى التذكير بفضائل التوحيد ومكانته؟ وهل يظن أحد أنه آمن من الوقوع في الشرك؟ فقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ينهاه عن الشرك وهو إمام الموحدين ومأمون عليه الوقوع في الشرك، فكيف بنا نحن الذين لا يؤمن علينا الوقوع في الشرك؟ إبراهيم عليه السلام الخليل، خليل الله، إمام الحنفاء، يخاف على نفسه وبنيه من الوقوع في عبادة الأصنام، فيدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء والفتنة بعد إبراهيم عليه السلام؟ نحن أحق بالخوف على أنفسنا من الشرك من إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة، إن نعمة التوحيد نعمة عظيمة ومنة كبيرة، حبانا الله لها وجعلنا الله عز وجل من أهلها. كم أناس غيرنا يعبدون غير الله، ويدعون غير الله، ويسألون غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويطلبون المدد من غير الله. وأنت تعبد الله وحده لا شريك له، تعبد إلها واحدا فردا صمدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيجب علينا يا رعاكم الله، أيا كان موطننا ومكاننا وعملنا وتجارتنا ووظائفنا أو غير ذلك، أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله، وأن نعلمهم هذه الكلمة الطيبة، نعلمهم كلمة التوحيد، ونبين لهم معناها، ونبين لهم ما يقتضي هذه الكلمة، ونبين لهم ما ينافي وينقض هذه الكلمة، وأن نعلمهم هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد. ولهذا أيها الإخوة، هذا هو عنوان السعادة وعنوان الفلاح والريادة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بهذه النعمة العظيمة والتمسك بهذه المنة الكبيرة، وهذا ما يجب أن نكون عليه. ولهذا امتن الله على نبيه فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. قيل: حدث بلا إله إلا الله. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قيل: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بلا إله إلا الله. فلنكن دعاة إلى الله، نكن دعاة إلى التوحيد، ونكن دعاة على منهج الأنبياء والمرسلين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.